الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنبدأ بحول الله عز وجل وقوته تفسير سورة النمل. وهذه السورة، سورة النمل، تسمى بهذا الاسم سورة النمل لذكر النمل فيها، ولم يذكر فيما عداها من السور. وهذا الاسم سورة النمل عند عامة المفسرين، وسماها بعضهم بسورة الهدهد لذكر الهدهد فيها، ولم يذكر هذا الاسم الهدهد فيما سواها، لذلك سماها بعضهم بسورة الهدهد. وأيضا سماها بعضهم بسورة سليمان، وإن كان قد ذكر في سور أخرى، ولكنه في هذه السورة ذكرت قصته مفصلة، فلذلك سماها بعض العلماء بسورة سليمان. وإلا في المشهور عند أكثر أهل العلم وعامتهم أنها سورة النمل. والسورة تسمى لأدنى مناسبة، فلما ذكر فيها النمل سميت بذلك. وهذه السورة من السور المكية، والمكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. فالعبرة بقول مكي أو مدني باعتبار الزمان لا باعتبار المكان، فما كان قبل الهجرة فيسمى مكي، وما كان بعد الهجرة فيسمى مدني، وإن كان قد نزل في مكة. فالعبرة بالزمان لا بالمكان. هذه السورة كسائر السور تستفتح بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن هذه السورة اختصت عن سائر السور أن البسملة ذكرت فيها مرتان، الأولى في أولها والثانية في أثنائها في قصة سليمان وفي كتاب سليمان. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كسائر السور، جميع السور، سور القرآن ما عدا التوبة تبدأ بالبسملة. وأما الفاتحة فقد وقع الخلاف بين أهل العلم، هل هي أي البسملة من ضمن الفاتحة، أي آية من آيات سورة الفاتحة، أو هي آية مستقلة كسائر السور يؤتى بها للبدء بالسورة. هذا خلاف بين أهل العلم، فمن رأى أنها من الفاتحة فيجب قراءتها في الصلاة إذا قرأ الفاتحة، ومن لم يرى أنها من الفاتحة فلا يجب قراءتها في الصلاة وإنما يستحب. هذه السورة ابتدأها الله عز وجل بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه البسملة مرت علينا كثيرا بمعناها، وأن الباء في بسم هذه حرف جر واسم، اسم مجرور، والجار والمجرور بسم الجار والمجرور في اللغة العربية لا بد له من تعلق، أي لا بد له من ارتباط، وهذا الارتباط أو التعلق محذوف لم يذكر، والتقدير أن يكون فعلا، وهذا هو الأصل في أن الجار والمجرور متعلق بالفعل، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو المرتقي، فلا بد أن يتعلق، وهذا التعلق الأصل أن يكون فعلا أو ما في معناه كالمشتق واسم المصدر. فهنا بسم الله متعلق بفعل محذوف، تقديره أقرأ، تقديره أقرأ. ولكن هذا الفعل الأفضل أن يقدر مؤخرا، أي بسم الله أقرأ، أفضل من أن يقدر أقرأ بسم الله. المراد بالباء هنا الاستعانة، أي أستعين بالله في قراءتي، فيقدر مؤخرا لأمرين: الأول التبرك بالبداءة بسم الله عز وجل، والأمر الثاني للحصر، أي أنني لا أستعين إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، واسم الله علم على الله سبحانه وتعالى، ولا يسمى به غيره، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. والرحمن والرحيم كلاهما اسمان مشتقان من الرحمة، والفرق بينهما أن الرحمن يدل على الامتلاء كغضبان ونعسان ونحو ذلك، فرحمته ممتلئة على جميع الخلق المؤمن والكافر، فالجميع يعيش برحمة الله عز وجل. الكافر لا يستغني عن رحمة الله، فهو يأكل ويشرب ويتنفس برحمة الله، كذلك المؤمن. وأما الرحيم الفعيل فهي رحمة خاصة بالمؤمنين، فهو يرحمهم في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة يدخلهم جنته التي قال الله عز وجل فيها: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقد بين الله عز وجل أنه لا يرحم إلا المؤمنين، أي الرحمة الخاصة، كما قال سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، هذه الأحرف تسمى الأحرف المقطعة، أحرف الهجاء المقطعة، هذه تذكر في أكثر من سورة، في أول بقرة وفي أول آل عمران وغيرها من السور. والصحيح أن المراد بهذه الأحرف المقطعة يراد بها التحدي لهؤلاء الكفار، بمعنى أن هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من جنس الأحرف التي تتكلمون بها أيها العرب، ومع ذلك تعجزون أن تأتوا بآية أو بسورة. المقام مقام تحدي، فالمراد بطاسين يراد بها التحدي، فهو معجز، لا يستطيع هؤلاء ولا غيرهم أن يأتوا بآية أو سورة من مثله. طاسين. ثم قال: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ولذلك نجد أن الله عز وجل ذكر هنا القرآن، ولذلك غالب السور المبتدأ بالأحرف المقطعة يؤتى بعد، يذكر بعدها القرآن أو الكتاب، للدلالة على هذا الأمر وهو التحدي. هذه الأحرف إنما هي من جنس الكلام المذكور في هذا القرآن. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك هذا اسم إشارة يدل على البعد، والمشار إليه هي الآيات، تلك آيات القرآن، وكأنها في مكان بعيد لعلو منزلتها، ولأنها أعلى وأعظم وأعدل الآيات المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. وكما هذا هو الوصف لهذا القرآن أنه عالي وأنه عظيم وأنه عدل، كذلك من تمسك به واتصف به وعمل بهذا القرآن فله نصيب من هذه المنزلة، فصاحب القرآن يكون عاليا ويكون عظيما، وإن حكم فإنه يحكم بالعدل، والمراد بصاحب القرآن لا الذي يتقن نطقه، وإنما المراد العامل به، فالعامل بالقرآن هم أهل الله وخاصته وإن لم يحفظ القرآن كله، ولكن إذا كان يعمل بهذا القرآن وقد وأضاف لذلك الحفظ فهذا أكمل وأكمل. تلك آيات القرآن، والمراد بالقرآن هو هذا الذي بين أيدينا المصحف، وسمي قرآنا لأنه يقرأ، وقيل أيضا أنه مأخوذ من القرى، القاف والراء تدل على الاجتماع، فهو سمي بذلك لأنه اجتمعت فيه الأحرف والكلمات والآيات. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وهو كذلك أيضا كتاب، كتاب بمعنى مكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول كغراس ومغروس وفراش ومفروش، فهو كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف التي بين أيدينا. مبين، قال مبين، والمبين تشتمل على معنيين، الأول أنه هو في نفسه بين واضح، من قرأه فهمه واهتدى، وكذلك هو مبين للحق الذي فيه، فهو واضح في نفسه ومبين للحق الذي دعا إليه، كما قال سبحانه تبيانا لكل شيء، فالقرآن قد بين كل شيء سواء كان ما يتعلق بالأمور الشرعية أو غير الشرعية، وهذا التبيان إما أن يكون مفصلا وإما أن يكون إشارة وإما أن يكون توضيحا وبيانا عاما. ثم قال سبحانه هدى وبشرى للمؤمنين، هذا القرآن هو هداية وبشرى للمؤمنين لمن آمن به، فله من الاهتداء والبشرى بقدر إيمانه، والشيء إذا علق بالوصف فإنه يكثر بكثرة هذا الوصف ويقل بقلة هذا الوصف، فالله عز وجل قال هدى وبشرى للمؤمنين، فكلما كان المؤمن أكثر إيمانا كلما كان أكثر هداية وبشرى، وهذه البشرى في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالنصر والتمكين والتأييد والحفظ، وبشرى في الآخرة بأن الله عز وجل ينجيه من النار ويدخله الجنة. هدى وبشرى للمؤمنين، والمراد بالهداية هنا هي هداية البيان والإرشاد وهداية التوفيق، لأن الهدى يطلق في القرآن ويراد به أحد معنيين، الأول البيان بمعنى أن القرآن هدى بمعنى أنه يبين ويوضح، لكن لا يلزم إذا كان واضحا بينا أن يهتدي العبد أن يدخل في هذه الهداية، والمعنى الثاني هدى بمعنى التوفيق، أي أن الله عز وجل يوفقه للهداية فيدخل في هذه الهداية، لذلك جاء مرة هدى للناس يشمل المؤمن والكافر وهو يبين ويوضح لهم، ومرة يأتي هدى للمتقين يراد به التوفيق بأنهم يهتدون ويدخلون في هذه الهداية. هدى وبشرى للمؤمنين، ولما كان الإيمان ليس مجرد التصديق وإنما لابد من إذعان وقبول وعمل فالإيمان عند أهل السنة هو عبارة عن ثلاثة أمور: تصديق بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فحقيقة الإيمان ثلاثة أمور: اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. ولما كان كذلك قال بعدها: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أي هؤلاء أهل الإيمان من شأنهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وأما مجرد التصديق فهذا لا ينفع، فالاعتقاد أن الإسلام حق ويصدق بذلك ولكنه لا يهتدي، لا ينطق بلسانه ولا يدخل في الإسلام ولا يعمل، هذا لا ينفعه وإن كان مصدقا، كما هو الحال مع عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب. هو يعتقد أن دين محمد حق ولكنه لم ينطق بالشهادة ولم يدخل في الإيمان ولم يعمل، وقد قال في ذلك الشعر مبينا إلى هذا المعنى، فكان من شعره أنه يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني بذلك سمحا مبينا. وروى البخاري عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل صناديد قريش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أصدقاؤه أصدقاء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هل ترغب وتتبرأ من ملة آبائك وأجدادك؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه، قال الراوي: فأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم. والمصاحبة تدل على المداومة، هذا دل على خطورة أصدقاء السوء. كلمة لو قالها فاز فوزا أبديا ولكنه لم يوفق لها. في الشاهد من هذا أن مجرد التصديق لا يكفي، فلا بد مع التصديق أن ينطق بلسانه ويعمل بجوارحه. لذلك الله عز وجل في هذه الآيات لما قال هدى وبشرى للمؤمنين قال: الذين يقيمون الصلاة، من أوصافهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وهنا قال الذين يقيمون الصلاة، ونجد في القرآن أن الله عز وجل إذا ذكر الصلاة على سبيل الفعل أو الإخبار لا يقول يؤدون أو يفعلون الصلاة، ولم يأمر يقول أدوا أو افعلوا الصلاة، وإنما يأتي بكلمة يقيمون وأقيموا، مأخوذ من الاستقامة. وذلك أن الصلاة ليست مجرد فعل، فلا بد أن تكون قويمة أي مستقيمة. وكيف تكون قويمة؟ تكون قويمة بأن يأتي المصلي بأركانها وشروطها حتى تكون صالحة وصحيحة، والأكمل أن يكملها بسننها وخشوعها. فالإقامة إقامة الصلاة على نوعين: إقامة واجبة وهو أن يأتي بأركانها وشروطها، وإقامة مكملة ومستحبة بأن يأتي مع ذلك بسننها وخشوعها. وليس الأمر فقط أنك تقف وتتحرك وتنخفض وترتفع، لا، لابد من أن تكون الصلاة قويمة. وهنا سؤال: كيف تكون الصلاة قويمة وكيف آتي بأركانها وشروطها؟ الجواب: أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك روى البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. تجد بعض الناس يحافظ على الصلاة ويصلي، وتجده من أهل الصف الأول ومن أهل صلاة الفجر، لكن عنده من الذنوب الشيء العظيم، صاحب ربا، وعنده ظلم للناس إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه لم يقم الصلاة وإنما كان يفعل الصلاة. ولذلك المسلم إذا أراد الخير وأراد الهداية والبشرى بأن يقيم الصلاة. فكلما أقمت الصلاة وفعلتها مستقيمة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، يكون لك الحظ من الهداية والبشرى. وجرب تجد. قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي يعطون الزكاة لمستحقيها. والمراد بالزكاة هنا الواجبة والمستحبة، ولكن هنا الواجبة لم تقدر بعد، لأن هذه السورة سورة مكية، ومقادير الزكاة إنما فرضت وشرعت بعد الهجرة. فكان ما يؤديه صاحب المال بأي سورة كانت قبلت منه. قال: ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهذا من أجمل ما يكون من ختم هذه الآية، أن هؤلاء الذين يقيمون الصلاة أي يفعلونها مستقيمة ويؤدون الزكاة الواجبة عليهم، الدافع لهم من إقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة هو يقينهم بالآخرة. وكلما كان الإنسان عنده يقين وكلما قوي يقينه، كلما استقام حاله واستقامت صلاته واطمأنت نفسه وحصل له من الهدى والبشرى. قال: وهم بالآخرة هم يوقنون، وكررهم للتوكيد والاختصاص. ثم قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لما ذكر أهل الجنة وأهل البشرى ناسب أن يذكر الآخر. لو يشيل الدخان أحسن، هي لو يشيل أحسن. لما ذكر أهل الجنة وأهل البشرى ناسب أن يذكر الصنف الآخر، وهذا من معاني أن القرآن مثاني، فإذا ذكر أهل الجنة ثنى بذكر أهل النار، وإذا ذكر أهل الإيمان ثنى بذكر أهل الكفر والنفاق ونحو ذلك. فهنا لما ذكر أهل البشرى وأهل الصلاة ذكر أهل الكفر، فقال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. الذين لا يؤمنون بالآخرة، ليس عندهم يقين في الآخرة، زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. هذا من أعظم ما يكون من العقوبة في الدنيا، وهو أن يزين الله عز وجل العمل السيء لصاحبه حتى يغفل وحتى يطبع على قلبه والعياذ بالله. وليعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وإنما زين الله عز وجل له عمله السيء بعدما بين له سوء هذا العمل، ولكنه لما أصر واستكبر ولم يرد أن يترك هذا العمل السيء زينه الله عز وجل له. لذلك إذا رأيت الرجل ليس على استقامة ومضيع لحقوق الله عز وجل وحقوق خلقه، إذا وجدته قد فتحت له الدنيا من الأموال والبنين وغير ذلك، فاعلم أن هذا استدراج من الله. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به، قال فلما نسوا أي تركوا ما ذكروا به، أي أن الله عز وجل بيّن لهم سوء العمل لكنهم أصروا، فالله عز وجل لا يظلم أحدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فاحذر ثم احذر أن تضيع حق الله عز وجل وتفتح لك الدنيا وتظن أن الله عز وجل يحبك وأن الله عز وجل يريد لك الخير، لا، وإنما هذا استدراج منه وتزيين منه سبحانه وتعالى، ابتلاء واختبارا لك. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم أي السيئة فهم يعمهون. والعمه بمعنى الحيرة والتردد والضياع، فهو عمى ولكنه بالقلب، عمى البصيرة. وهذا يدلك على أن المعاصي تحجب الحق عن صاحبها وأنه لا يهتدي والعياذ بالله، والعكس بالعكس، أن العبد إذا كان صالحا متقيا ربه أن الله عز وجل يهديه ويبين له الحق. بل كلما كان عنده من التقى والصلاح الله عز وجل يعطيه فراسة في الأشياء. فهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة الله عز وجل زين لهم أعمالهم فهم يعمهون، أي مترددون حائرون ضائعون. أولئك أي الذين لا يوقنون بالآخرة، أولئك الذين لهم سوء العذاب أي العذاب السيء. وأي شيء أسوأ من أن ينغمس في نار جهنم والعياذ بالله ويخلد فيها. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. هذه أؤكد، أي لا خاسر إلا من خسر الآخرة، أما الدنيا فإذا فاتك شيء منها فلا يعد ذلك خسارة، لأن الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ومن لا يحب، أما الخسارة الحقيقية هي خسارة الآخرة. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وهذه كالمقدمة، هذه آخر آية نأخذها اليوم، لكنها كالمقدمة لما سيلقى عليه من قصص الأنبياء السابقين. فقال الله عز وجل له: وإنك أي محمد لتلقى، أي تأخذ وتسمع وتقرأ أو يقرأ عليك بواسطة جبريل، وإنك لتلقى القرآن، هذا القرآن الذي تتلوه يقرأ عليك ويلقى عليك من قبل جبريل، وإنك لتلقى القرآن من لدن أي من عند، ولكن لدن أخص، من لدن حكيم عليم. فالله عز وجل حينما يقص عليك هذا القرآن ومنه قصص الأنبياء التي ستذكر بعد، فإنما جاءك هذا التلقي من لدن حكيم عليم، الحكيم الذي يضع الأشياء في أماكنها المناسبة التي تليق بها. والعليم ذو علم، وقرن بينهما لأنه العلم لا يكمل إلا مع الحكمة، لأن مجرد العلم قد يضر صاحبه، ولكن إذا وجد مع العلم حكمة فهنا انتفع. لذلك قرن بينهما من لدن حكيم عليم، وهما اسمان من أسماء الله، وكل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة التي اشتق منها هذا الاسم، اسمه الحكيم ويتصف بالحكمة وذو حكم وحاكم، وعليم اسم العليم ومشتق من صفة العلم، ولكن علمه ليس كعلم الخلق. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمه سبحانه وتعالى لا حدود له، فيعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم ما مضى ويعلم ما في المستقبل. وهذا مما يدل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله عز وجل يخبره بما مضى من قصص الأنبياء ويخبره بما يستقبل من علامات الساعة، وهذا لا يمكن إلا لله، فإذا أتى به بشر دل على أنه نبي يوحى إليه من ربه سبحانه وتعالى. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.